بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ولو أريد بها مؤونة نقله من موضع الكسر لو كان مملوكا وطلب مالكه نقله أو ما في حكمه انعكس الحكم واتجه كونه على البائع مطلقا لبطلان البيع على التقديرين. كان الكلام في هذه المسألة وهي ما لو اشترى المشتري شيئا وبعد الاختبار تبين أنه فاسد، وفرضنا أنه هذا المبيع لا قيمة له أصلا. في مثل هذه الحالة قلنا أن البيع باطل ويرجع المشتري على البائع بالثمن. إنما وقع الخلاف بين الفقهاء في أن هذا البيع هل يبطل من حين العقد أو يبطل من حين الكسر والاختبار. قلنا يوجد احتمالان في المسألة. الاحتمال الأول أنه بعد تبين فساد المبيع بأجمعه فإنه ينكشف أن البيع كان باطلا من حين العقد. الاحتمال الثاني قلنا بأنه لا، أنه إنما ينفسخ ويتضح بطلان البيع من حين الكسر والاختبار لا قبل ذلك. ومن هنا صار المصنف الماتن قدس سره الشريف في مقام بيان الثمرة بين القولين، أنه توجد ثمرة أو لا توجد ثمرة. الثمرة الأولى التي ذكرها الماتن قال وتظهر الثمرة أو الفائدة في مؤونة نقله عن الموضع. في هذه العبارة احتمل الشارح احتمالين. الاحتمال الأول المراد من مؤونة نقله عن الموضع يعني مؤونة نقله عن موضع مالك البائع، عن الموضع الأول الذي كان المبيع فيه لكي ينقل إلى موضع الاختبار والكسر والمشتري، فعلى من تقع مؤونة النقل؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أنه مراد مؤونة نقله عن الموضع يعني موضع من؟ موضع المشتري، موضع الكاسر، موضع الاختبار. بناء على هذا التصور فهذه الضمائر التي في قول الشارح ولو أريد بها مؤونة نقله من موضع الكاسر لو كان الموضع مملوكا وطلب مالك الموضع نقل ذلك المبيع منه. بناء على هذا الاحتمال، هذا الاحتمال يكون هو الراجح. يعني لو قلنا أن عبارة المتن، ما هي عبارة المتن؟ التفتوا لعبارة المتن. وتظهر الفائدة في مؤنة نقله عن الموضع. أي موضع؟ العبارة مطلقة، لم يقل موضع البائع. فيحتمل كلا الاحتمالين، وهو أن يراد من الموضع يعني المكان. من الواضح مراد من الموضع يعني المكان. مراد من المكان مكان من؟ مكان البائع ومكان المشتري. كلا الأمرين محتمل. يحتمل أن يراد من الموضع الذي هو المكان يعني مكان البائع الذي وجد فيه البيض بيع فيه البيض، ويحتمل أن يراد من الموضع أي موضع؟ المكان الذي فيه المشتري والذي وقع فيه الاختبار ووقع فيه الكاثرة. بناء على هذا فالضمائر التي هنا كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى الموضع، إلى المكان. فالعبارة تكون هكذا: ولو أريد بها، أي بمؤونة النقل التي ذكرها الماتن في العبارة، مؤونة نقله لا من موضع البائع، مكان البائع، وإنما من موضع الكسر الذي وقع فيه الاختبار من قبل المشتري. هذا لو كان المكان مملوكا وطلب مالك المكان، مالك الموضع، نقل ذلك المبيع. فلماذا لو كان المكان مملوكا؟ لأنه إذا لم يكن المكان مملوكا خب لا يستطيع أحد أن يطالب البائع انقل هذا الشيء من هذا المكان، وهو هذا المبيع موجود في أرض مباحة ليست مملوكة لأحد، يستطيع أحد أن يطالبه إلا إذا الدولة طالبت، ذاك بحث آخر. أما المشتري لا يستطيع أن يقول له الآن خذ هذا البيض الفاسد الذي في المخزن، المخزن مملوك لي، أخرجه من هذا المكان. خب هنا المشتري يأمر البائع بأن يخرج هذا المبيع، هذا البيض الفاسد، من هذا الموضع. لماذا؟ لأنه يقول هذا مكان لي وهو مملوك، ولا أرضى أن يبقى هذا البيض الفاسد في هذا المكان. جدا طبيعية. وهنا على من تكون المؤونة؟ تكون على البائع المؤونة في نقله عن موضع الكاثرة الذي هو مملوك للمشتري مثلا، أو ما هو في حكم الملك، هذه مملوكا وطلب مالك الموضع نقل المبيع، أو ما في حكمه، أي ما في حكم المملوك. وما في حكم المملوك كما ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأعظم في المكاسب، قال ما في حكم المملوك كالمسجد والمدرسة، فإنه هذا وإن كان وقفا إلا أنه بحكم المملوك، لا يجوز لجنابك أن تستفيد منه كمخزن أو شيء آخر. هذا إذا قلنا بأنه أرجعنا الضمير إلى الموضع الذي هو في المتن، والشاهد على أنه الضمير يرجع إلى هذا هذه النقطة، التفتوا جيدا، قال ولو أريد بها، أي بمؤونتي بالفائدة أو المؤونة، مؤونة نقله، هذه ولو أريد بها من يعني في عبارة من؟ في عبارة الماتن. لو أريد بالمؤونة، مؤونة النقل، مو من موضع البائع وإنما من موضع كاسرة. إذن لو كان الموضع مملوكا وطلب مالكه نقله، إلا أننا ذكرنا بالأمس أن هذا الاحتمال لو كان تاما كان ينبغي أن يضاف إليه كلمة منه، لو كان المكان مملوكا وطلب مالك المكان نقل المبيع منه أي من ذلك المكان. وهذه الإضافة جاءت في مكاتب الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يعني الشيخ في المكاتب فرض أنه المسألة هكذا، وهو لو كان المكان مملوكا، ولكن في الأخير أضاف ماذا؟ أضافت كلمة من. وحيث أن الشارح هنا لم يضف هذه الكلمة، إذن يمكن أن يقال بأنه الضمير يعود على المبيع لا أنه يعود على الموضع. فإذا الاحتمال الثاني أن نقول لو كان المبيع مملوكا، تقول ما معنى المبيع مملوك؟ أقول نعم، المبيع لا مالية له، لا قيمة له، ولكن مملوك وليس بمملوك. نعم مملوك، لأننا قلنا فيما سبق أن النسبة بين الملكية والمالية هي العموم من واجه، بمعنى أنه قد يكون الشيء مالا وليس بملك المباحات، أو قد يكون ملكا وليس بمال كحبة الحنطة، أو أن يكون ملكا ومال كالدار كالبيت ونحو ذلك. فهنا يقول لو كان المبيع مملوكا وإن لم تكن له مالية وإن لم تكن له قيمة ولكنه رابطة لملكية محفوظة بين البائع وبين ماذا؟ وبين هذا المبيع الفاسد. لو كان المبيع مملوكا وطلب مالك ذلك المبيع وطلب مالكه نقله او ما في حكم الناقل. هنا بعد الطالب للنقل من هو؟ مو الطالب للنقل هو المشتري، وانما الطالب للنقل هو من؟ البائع، لانه هو مالك المبيع. وطلب مالكه اي مالك المبيع نقل المبيع او ما في حكم النقل بان يقع فيه تصرف، صغير تصرف، بان يتصرف فيه المشتري اي تصرف. يقول في مثل هذا الامر انعكس الحكم. ما معنى انعكس الحكم؟ يعني يجب على البائع ان يدفع المؤونة. هنا كان يجب على المشتري ان يدفع المؤونة لانه هو كان الطالب للنقل، هنا المالك طالب، البائع طالب للنقل، فتقع المؤونة ماذا؟ على البائع. ناكد ماذا قلنا في الصورة الاولى؟ الصورة الاولى قلنا ان المؤونة على ما؟ على المشتري، لانه هو الذي يريد نقلها من موضع البائع. ولكن هنا الطالب للنقل من هو؟ المشتري والبائع؟ البائع. اذا تكون المؤونة ايضا عليه. يقول او ما في حكمه انعكس الحكم. طبعا هسه اي الاحتمالين ارجح من الاخر؟ بعد هذا موكول الى دراسات اعمق، في دراسات اعلى من هذا، ذاك الوقت يبحثها بحثا استدلاليا. المهم كلا هذين الاحتمالين وارد، وهو ان يكون الضمير في كان او اسم المستتر لكان يعود على الموضع او يعود على المبيع. انعكس الحكم واتجه كونه على البائع مطلان، يعني اتجه كون ما يرتبط بالنقل من المؤونة على البائع مطلقا. هناك كنا نقول على المشتري مطلقا، هنا نقول على البائع مطلقا. لماذا يقول على البائع مطلقا؟ نقول لا فرق، لا فرق في النتيجة، سواء قلنا ان البيع فاسد من حين العقد او ان البيع فاسد من حين الكسر، في النتيجة طالب النقل هو من؟ هو البائع، فتكون المؤونة عليه مطلقة، سواء قلنا ان المعاملة فاسدة من حين العقد او ان المعاملة فاسدة من حين الكسر والاختبار. واتجه كون ما يرتبط بالنقل من المؤونة على البائع مطلقة. لماذا؟ لبطلان البيع على التقدير. في النتيجة الآن الذي يطلب البائع الناقل من موضع الكسر باطل، هسه إما البطلان من حين الكسر أو البطلان من حين العقد، لبطلان البيع على التقديرين. هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه يحتمل أيضا احتمالا آخر، يقول في هذا الفرض أيضا يوجد احتمال. ماذا؟ يوجد احتمال أن يكون مؤنة النقل على من؟ على المشتري. واحتمال كونه على المشتري، اتجه كون الحكم على البائع، واتجه احتمال كونه ماذا؟ على المشتري، يعني مؤونة الناقل. لماذا؟ يقول له في النتيجة هذا النقل الذي حصل من موضع البائع الى موضع المشتري فعل من كان؟ فعل المشتري، احسنتم. ثم الكسر والانكسار فعل من كان؟ فعل المشتري. اذا هو الان لابد يتحمل كل المؤونة لارجاعه الى من؟ الى البائع مرة اخرى. لا تقولوا بان البائع غره، لا لم يغره، لان المفروض ان البائع ايضا لم يكن يعلم ان البيضة فاسدة. اذا انا بعتك هذا البيض في هذا الموضع، الان جنابك تقول لي بانه هذا البيض فاسد، اريد ان ارجعه، اقول جزاكم الله خيرا، ارجعوا الى المكان الذي اخذه مني واخذ الثمن. اذا مؤونة النقل حتى من موضع الكسر الى موضع البائع على من تكون؟ على المشتري. فلهذا قال واحتمال كونه، يعني النقل وما يرتبط بالنقل من المؤونة على المشتري. لماذا؟ لكونه، يعني لكون هذا النقل او لكون الكسر او كل ما يرتبط بذلك، لكونه من فعل من؟ من فعل المشتري، من نقله من موضع البائع الى موضع الكسر، هذا من فعل المشتري. لكونه من فعل المشتري هذا مضافا. فان قلت اخر زالة المالية، يقول زوال المالية عنهما ايضا، هذا مشترك بينهما، يعني ان المالية فقط زالت عن المشتري، لو زالت عن المشتري والبائع معه، فالبائع والمشتري كلاهما مشترك في ان مالية هذا المبيع زالت عنه، غير موجودة فيه. وزوال المالية عنهما يعني البائع والمشتري. يقول واحتمال كونه على المشتري من فعله، لكونه التفت جيدا، لكونه من فعله وزوال المالية عنهما مشترك أيضا على الوجه بين الوجهين. هذه يقول في هذه العبارة هذا المطلب، مشترك أيضا بين الوجهين، يعني نحن في أي مورد قلنا على البائع فنقول على البائع مطلقا، وإذا قلنا على المشتري فنقول على المشتري ماذا؟ مطلقة. إذا تظهر الثمرة بين القولين أو لا تظهر؟ في النتيجة الثمرة التي ذكرها الماتن ما هي؟ أنه إن قلنا من حين العاقدة فوقع في ملك البائع فالمؤونة تكون في ملك على البائع، وإن قلنا من حين الكاثر فالمؤونة وقعت في ملك المشتري تكون على من؟ على المشتري. إذن فصل الماتن بين أن يكون البطلان من أول من حين العقد أو من حين الكسر. يريد أن يقول الشارح إذا قلنا أن المؤونة على البائع فهي في كلا القولين على البائع، وإذا قلنا أن المؤونة على المشتري فهي في كلا القولين ماذا؟ على المشتري، فلا تظهر ثمرة بين القولين، لأنه هذا النقل والانتقال من فعله هو لا بد أن يدفع. حتى سواء قلنا أن البطلان من حين العقد أو أن البطلان من حين الكسر، إذا قلتم أن المشتري لا بد أن يدفع فعلى كلا القولين لا بد أن يدفع المشتري، وإذا قلتم أن البائع لا بد أن يدفع مؤونة النقل فعلى كلا القولين البائع لا بد أن يدفع مؤونة ناقل. فلهذا قال مشترك أيضا هذا الوجه لبيان أن المؤونة على المشتري، هذا أيضا مشترك أيضا بين الوجهين، يعني بين القولين، بين أن نقول أن البطلان من حين العقد وبين أن نقول أن البطلان من حين الكاس. وكيف كان سواء قلنا أن مؤونة النقل على البائع أو قلنا أن مؤونة النقل على المشتري، وكيف كان فبناء حكم المؤونة على الوجهين ليس بواضحين، ليس بتامين، لأنه إما أن يدفع المشتري مؤونة النقل مطلقة على الوجهين، وإما أن يدفع البائع مؤونة النقل مطلقة أيضا على الوجهين. فما ذكره الماتن من الفائدة بين القولين غير تامين. قول فائدة أخرى، الفائدة الثانية، وربما قيل بظهور الفائدة أيضا، هذه الفائدة الثانية، فيما لو تبرأ البائع من عيبه فيتجه كون تلفه من المشتري على الثاني دون الأول. افترضوا بأن البائع عندما باع هذا البيض باعه بثمن رخيص والمشتري قبل، ولكن بهذا الشرط من قبل البائع، وهو أنه لو تبين أن الجميع فاسدون فأنا لست بضار. هذا البيع والشراء أمثاله كثير في السوق، وهو أنه احتمال أكو أن البيض جميعه ماذا؟ فاسد. احتمال يوجد أن الدهن جميعه فاسد. احتمال انه ماذا، ان اللحم جميعه فاسد، فيقول انا ابيعك هذا المبيع بقيمة النصف، بقيمة الربع، بقيمة العشرة، ولكنه لست بضامن. اذا تبين انه فاسد ولا يمكن الاستفادة فبعد انت ضامن لذلك. فهو يتبرأ، اي البائع يتبرأ عن العيب المنكشف بعد ذلك. واضح؟ هسه نريد ان نسأل هذا السؤال، وهو انه لو تبرأ البائع وشرط البائع على المشتري ان المبيع لو كان فاسدا باجمعه فلا اضمن، هل تظهر ثمرة بين القولين او لا تظهر؟ يقال بانه بل أسأل هو من يقول قد يقال بانه تظهر، وهو انه اذا بنينا انه على الاول كون تلفه، بنينا على الاول يعني من حين العقد، فهنا الثمن يكون التلف يكون على من؟ على البائع، لانه اساسا تبين ان العقد كان باطل، لم يحصل عقد حتى انه ماذا يكون المشتري هو الضامن، يكون السلف من مال المشتري، انه ثبت ان العقد كان باطلا. اذا حصلت معاملة ولم تحصل معاملة، لم تحصل معاملة، اذا لا معنى بان يتحمل المشتري شيئا. اما اذا قلنا لا، انه بعد الكسر يتبين ان العقد فاسد من حين الكسر، اذا في هذه المعاملة كانت صحيحة لو مو صحيحة، في الفترة ما بين العقد الى قبل الكسر المعاملة صحيحة لو مو صحيحة، وهو تبرع عن البائع. اذا التلف يكون على من؟ يكون على المشتري. قد يقول قائلون بانه تظهر الثمرة في هذا المورد، وهو ما لو تبرع البائع عن العيب الحاصل والمنكشف بعد ذلك. شرط على المشتري انه لو تبين ان الجنس معيب فانا لست بضامن، مو انه اذا تعيب عندكم لا تعيب، قطعا ان البائع ليس بضامن، الا ان الكلام كل الكلام ان مثل هذا الشرط شرط جائز او شرط مخالف للعقد. ان شاء الله سيأتي في محله عندما نتكلم في الشروط التي تذكر في العقد. فلو ان شخصا عقد عقدا ولكن اشترط شرطا منافا لمقتضى العقد، هذا الشرط جائز او ليس بجائز؟ اذكر لكم مثال، قال انا ابيعك هذا الكتاب ب10 دراهم ولكن على شرط ان يبقى ملك الكتاب، هذا الشرط جائز او ليس بجائز؟ ليس بجائز. لماذا؟ باعتبار انه مقتضى العقد ومقتضى البيع نقل ملكية المبيع الى المشتري ونقل ملكية الثمن الى البائع، فمثل هذا الشرط يكون مناف لمقتضى العقد. ومن هنا ذكروا مسألة وهي في باب النكاح ان شاء الله ستأتي هذه المسألة، وهو انه لو ان شخصا عقد على امرأة ولكن المرأة او ولي المرأة اشترط على ان لا يستمتع به فقط الحلية، شايفين بعض العقود اللي تكون لصيغة المحرمية، شرط هذا وضعه بانه لا يجوز له الاستمتاع، هو هذا الشرط جائز او ليس بجائز؟ بعض الفقهاء قالوا بانه ليس بجائز. لماذا؟ لان مقتضى عقد النكاح وماذا؟ هو جواز الاستمتاع، وهذا الشرط مخالف لمقتضى عقد النكاح فيكون باطل. واضح صار؟ الان التفتوا جيدا، الان تعالوا الى محل الكلام. مقتضى العقد ما هو؟ مقتضى عقد البيع ان المشتري اذا خرج من كيسه شيء يدخل في قباله شيء الى كيسه، وهنا اذا تبين ان المبيع فاسد جميعا، المشتري خرج من كيسه شيء ولكن دخل في قباله شيء او لم يدخل، ها، فمثل هذا الشرط مناف لمقتضى العقد ومو مناف؟ مناف. اذا صحيح تظهر الثمرة على مثل هذا البيع ولو شرط البائع مثل هذا الشرط، ولكن مثل هذا الشرط ماذا؟ مناف لمقتضى العقد، فلا يكون صحيحا. وهذا صار المطلب. فلهذا قال: وربما قيل بظهور الفائدة أيضا فيما لو تبرأ البائع من عيبه فيتجه كون تلف المبيع من المشتري، هذا إذا قلنا أن البطلان من حين الكسر دون الأول، يعني على البائع، هذا إذا قلنا أن البطلان من حين العقد، ويشكل صحة الشرط. هذا الشرط يشكل أن يكون شرطا صحيحا، بل هو شرط فاسد. متى يكون شرطا فاسدا؟ قال: على تقدير فساد الجميع. أما إذا كان بعضه فاسد بعضه غير فاسد، الشرط صحيح. لماذا؟ لأن المشتري خرج من كيسه الثمن، ولكن في قباله لم يدخل جميع المثمر، لكن دخل نصف المثمر، المهم دخل في كيسه شيء. إذن الشرط لا يكون مخالف لمقتضى العقد. هو كان يتصور أن البيضة الواحدة تخرج عليه بدرهم، تبين أنه خرجت عليه بدرهم، ما في محذور، المهم دخل في كيسه شيء، فلهذا قيده. قال: ويشكل صحة مثل هذا الشرط، ولكن على تقدير فساد الجميع لمنافاته لمقتضى العقد. في الحاشية يقول: لمنافاته، يعني لمنافات فساد الجميع لمقتضى العقد. لا، فساد الجميع ليس منافيا لمقتضى العقد، لا، لمنافات مثل هذا الشرط لمقتضى العقد. ولا ما إلى معنى في الجملة: لمنافات فساد الجميع لمقتضى العقد. لماذا أن فساد الجميع ينافي مقتضى العقد؟ لماذا؟ الشرط ذاك وإن كان بنحو بتكلف يمكن إرجاعه أيضا إلى الشرط، ولكن إرجاع الضمير إلى الشرط أولى من إرجاع الضمير إلى فساد الجميع. لمنافاته، أي لمنافات مثل هذا الشرط لمقتضى العقد. يعلل لماذا ينافي، يقول: إذ لا شيء في مقابلة الثمن. هذا المشتري دفع الثمن ولم يحصل في قباله شيء من المثمن، لم يدخل في كيسه شيء، فيكون أكل مال، يعني فيكون البائع قد أكل مالا بالباطل، فيكون أكل مال بالباطل. هذه هي الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة يقول: وربما قيل بظهور الفائدة فيما لو رضي المشتري بالمبيع الفاسد بعد الكاسر، وفيه أيضا نظرون. يقول بأنه إذا بنينا أن العقد باطل من الأساس فهو من ثمن من ملك على البائع، أما إذا قلنا بعد الكسر فهو كان في ملكه والآن رضي فيه، الآن رضي بهذا البيع. إذن ننظر بعد ماذا؟ بعد الكسر. إن رضي المشتري فيكون التلف من ماله، إذا قلنا أن البطلان من حين الكسر. أما إذا قلنا أن البطلان من حين البيع لم تكن معاملة حتى يرضى أو لا يرضى. إذن إذا بنينا أن بعد الكسر أن البطلان من حين الكسر فبرضاء المشتري تتم المعاملة، أما إذا قلنا أن البطلان من حين العقد فبرضاء المشتري لا يجعل الفاسد ماذا؟ صحيحا. الشارع رحمة الله تعالى عليه يقول: وفيه أيضا نظر. لماذا؟ لأنه بمجرد أنه تبين أن المبيع فاسد الشارع يحكم ماذا؟ ببطلان العقد. حتى سواء يحكم ببطلان العقد من حين العقد او يحكم ببطلان العقد من حين الكسر، فالرضا ايضا يقع على امر باطل، والرضا لا يصحح ما هو باطل في نفسه. قال: وفيه ايضا نظر، لان الرضا بعد الحكم بالبطلان لا اثر له. حتى بعد الحكم بالبطلان، البطلان من حين العقد او البطلان من حين الكسر. هذا تمام الكلام. إذا النتيجة التي انتهينا إليها إلى هنا ماذا؟ أنه توجد ثمرة بين القولين أو لا توجد؟ لا توجد ثمرة بين القولين، وإن حاول جملة من المحققين تصوير الثمرة بعد موكول إلى دراسات أخرى. المسألة العاشرة: يجوز بيع المسك في ثأره. شوفوا الآن هذه مسألة معاملة بيع وشراء، ولكن مسألة نادرة أو غير نادرة، نادرة جدا، وهو أنه بعض الأنواع من الغزال، بعض الأنواع من الغزال الله سبحانه وتعالى أوجد فيها أنه يوجد تحت بطنها كيس جلدي، هذا الكيس الجلدي يجتمع فيه الدم ثم يتحول إلى مسك، ولعله أفضل الروائح. ثم بعد مدة عندما يتحول إلى رائحة وإلى مسك، هو بطبيعة الحال ينقطع من ذلك المكان. يوجد فيها تلك المادة، يأتون بها إلى السوق ثم يبيعون بعنوان أنها ماذا؟ رائحة، بعنوان أنها المسك. هذه المسألة، هذه المسألة في زمان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانت متعارفة، فلهذا أيضا كثر السؤال من الأئمة فيها. ولكن في مثل زماننا متعارفة وغير متعارفة، موجودة أو نادرة جدا، لا أريد أقول معدومة، نادرة جدا، ولكنه توجد عندنا عشرات المعاملات الأخرى التي يوميا نحن مبتلون بها. خب بدل ما أنه نطرح أحنا يجوز بيع المسك في ثأره، خب نطرح هذه المسائل الموجود، هذه أن تطرح، ولكن تلك لابد أن تطرح. لماذا فقط تطرح مثل هذه المسائل التي وفقت وردت الروايات بها وهي مختصة بتلك الأزمنة، أو لا أقل هي نادرة في زماننا ندورا لعل الإنسان في كل عمره لا يبتلي بها مرة واحدة على أي لحظة. الآن جنابك تريد أن تشتري المسك في ثأره، خب يمكن اختباره أو لا يمكن اختباره؟ يقول يمكن اختباره، ولكنه لكي يكون البيع صحيحا يجب الاختبار أو لا يجب الاختبار؟ ها؟ تقدم في أول المسألة التاسعة قال يعتبر ما يراد طعمه كالدبس وما يراد ريحه كالمسك، مسك أو يوصف على أو لا، لا على الوجوب، ولكنه الآن ذكر مصداقا أوضح المسألة، وإلا هذه المسألة تقدمت في أول المسألة التاسعة. فلهذا قال العاشرة يجوز بيع المسك في فأره، في الفأر بالهمز، فأره مو فاره، فأره بالهمز، والفأر جمع فأرة من قبيل التمرة، جمعه ماذا؟ تمر، أو تمر جمع ماذا؟ جمع تمرة، هذا فأر هو جمع مفرده ما هو؟ فأرة، وهذا المفرد أيضا بالهمز مو بلا همزة، مع الهمز به أيضا. ويقول الفأر والفأرة هنا كالفأرة في غير هذا المورد، كالفار الذي نقول أيضا هناك فأر هو الجمع، وفأرة ذلك الحيوان المخصوص، فإنه أيضا الجمع فأر والمفرد ماذا؟ فأرة. إذن هو مشترك لفظي، قد يطلق الفأر ويراد منه هذا الجلد الذي ينقطع من الغزال، وقد يطلق الفأر ويراد منه جمع ذلك الحيوان المخصوص. وهي هذه الفأرة ما هي؟ وهي الجلدة التي تكون في أسفل بطن ذلك الحيوان، وهي الجلدة المشتملة على المسك، طبعا يجتمع فيها الدم ثم يتحول إلى مسك. وإن لم تفتق، يعني وإن كانت غير مفتوقة وإنما بعدها مغلقة، تلك الجلدة ذلك الإناء مغلق لا يمكن اختباره، وقلنا فيما سبق أنه لا يجب الاختبار لصحة البيع. وإن لم تفتق لعد يجوز البيع على أي أساس؟ قال بناء على أصل السلام. قلنا أن الأصل الأولي العقلائي أن كل شيء يكون سالما، فإن تبين معيبا فيوجد الخيار بناء على أصل السلامة، فإن ظهر بعد فتقه معيبا أيضا نفس الكلام السابق، تخير بين الرد وبين الأرش، إذا لم يفعل فيه لم يتصرف فيه إلا بالاختبار، أما إذا تصرف أكثر من ذلك فإنه يجوز له أن يأخذ العرش ولا يجوز له أن يرود. قال يجوز بيع المسك في فأره وإن لم تفتر. طب كيف يفتح حتى يختبر؟ قال وفتحه بأن يدخل في تلك الفأرة خيط بإبرة من خلال إبرة باء سببية، يعني ندخل إبرة إلى تلك الجلدة ونخرجها من الطرف الآخر، وبذيل هذه أسفل هذه الإبرة مقدار من الخيط، فهذا الخيط سيمر ماذا؟ من وسط هذه الفأرة، فنشم ذلك الخيط فنعرف أنه فيه رائحة جيدة أو لا، بإبرة ثم يخرج ويشم أحواط. هذه الأحواطية قلنا على الأولى كما أشرنا فيما سبق، لترتفع الجهالة رأسان قبل البيع. المسألة الحادية عشرة، لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غير القصب. الآن مجموع من السمك موجود في هذا النهر، وافترضوا بأنه هذا النهر أيضا كان فيه قصب كالأهواط، فإنه يوجد فيه سمك ويوجد فيه ماذا؟ قصب أيضا. يقول أنا أشتري منك هذا السمك الموجود في هذه المنطقة بهذه القيمة. هسه كم سمكة هي؟ واحدة، اثنين، عشرة، خمسة. ثم افترضوا أن العدد معلوم، هسه وزنها مجموعة 10 كيلوات، 20 كيلو، وافترضوا أن السمكة لا يباع عدا وإنما يباع وزنا، مرة يباع عدا هو يشتري هذه العشرة أسماك الموجودة، ومرة لا يباع وزنا، وافترضوا أن العدد معلوم، فإنه لا يكون الوزن معلوما. فهل يجوز، سوي قاعدة عامة، فهل يجوز بيع المجهول مع ضمه إلى معلوم أو لا يجوز بيع ذلك؟ هذه بعد قاعدة عامة مو مختصة، هذه بعض مصاديقها، وهو أنه إذا كان هناك مبيع موزون ولكن أنا أجهل الوزن، كان معدود ولكن أجهل العدد، فهل يجوز بيع ذلك المبيع المجهول وزنا عدا إذا ضم إلى معلوم أو لا يجوز؟ الجواب أنه ماذا؟ لا يجوز. لماذا؟ يقول أولا ضم المعلوم إلى المجهول لا يصير المجهول معلومة، وثانيا أن المجهول يصير المعلومة مجهولة، لأنه في النتيجة أنت هذا الثمن الذي دفعته في قبال المجهول والمعلوم، وأي مقدار وقع في قبال المعلوم؟ معلوم وغير معلوم؟ غير معلوم. إذن مو فقط أن المعلوم لا يصير المجهول معلوما، بل المجهول يصير المعلومة مجهولا، فيكون المبيع مجهولا، وإذا كان المبيع مجهولا فلا تكون المعاملة صحيحة. الحادية عشرة، لا يجوز بيع سمك الآجام. هذه بعد ذكر مصاديق للقاعدة التي أشرنا إليها، نحن عنوناها بعنوان قاعدة حتى يتضح أن هذه مصاديق لها ومو مختصة أيضا. لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غير القصب. لماذا؟ للجهالة. فإن قلت أن المبيع ليس جميعه مجهول، يقول بعض المبيع مجهول، وهو كاف أن يجعل جميع المبيع مجهولا ولو في بعض المبيع، يعني أن بعض المبيع مجهول وإن لم يكن جميع المبيع مجهولا ولو في بعض المبيع. حتى الآن نذكر مثال آخر، ولا بيع اللبن في الضرع بفتح الضاد وهو الثدي لكل ذات خف كالإبل أو ظلف كالبقرة والظبي والشاة أو غير ذلك كذلك، يعني مع الضميمة. هذه بعد كلها ذكر المصاديق وإلا القاعدة أشرنا إليها. قال ولا بيع اللبن في الضرع بفتح الضاد وهو الثدي، خب اللبن ماذا؟ لكل ذي خف لذات خف أو ظلف كذلك، يعني مع الضميمة، أي كذلك ببيان كذلك، أي وإن ضم إلى ذلك المجهول شيئا ولو كان ذلك الذي ضم كان معلوما ولو كان الذي ضم لبنا محلوبا معلوما مشاهدا موزونا ونحو ذلك. لماذا؟ قال لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول أولا لا تصير المجهول معلوما، وثانيا تصير المجهول معلوما مجهولا، لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصير المعلومة مجهولا. خب إذا كانت تصير المعلومة مجهولا فمن باب الأولوية بعد المعلوم لا يستطيع أن يصير المجهولة معلوما. خب يجوز بيعه على الفراد؟ يقول محل الوفاق أنه لا يجوز. بيع سمك الآجام من غير الضميمة لا يجوز. بيع اللبن في الضرع من غير أن يضم إليه أمر معلوم هذا محل الوفاق بين الأعلام. ولا يذهب ذهنك إلى مسألة بيع الآبق بضميمة، هناك لم يكن بيع المجهول وإنما كان بيع المعلوم، ولكن فيه ماذا؟ فيه إباق. إذا لا تتصورون بأن هذه المسألة، خب هناك قلنا يجوز بيع الآبق مع الضميمة، هناك الآبق كان معلوم أو مجهول؟ كان معلوما ولكنه كان هاربا فقط. وهنا بحثنا أين؟ بحثنا في بيع المجهول، لا بحثنا في بيع المعلوم ولكن فيه عيب وهو الهروب مثلا. بل لا، افترض ان ذليك عممنا، افترض انه ذيك الروايات استفدنا منها العموم، وهو انه مو فقط يجوز بيع العبد الآبق، يجوز بيع الحيوان الآبق، الفرس الآبق ايضا. هذا يؤثر في المقام؟ يعني يجوز لنا بيع المجهول مع الضميمة او لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه هناك الرواية دلت على جواز بيع المعلوم مع الضميم ولكن كان آبق، وهنا هنا مجهول لو معلوم فهو مجهول، فلا يجوز بيعه حتى لو عممنا تلك الروايات لشمولها لغير موردها أيضا. يقول أما عدم الجواز بدون الضميمة، يعني بيع المجهول بلا أن يضم إلى معلوم، فموضع وثاق بين فقهائنا. إنما الكلام أين؟ بيع المجهول مع ضمه إلى المعلوم، فيجوز أو لا يجوز؟ نقول توجد أقوال متعددة. القول الأول أنه لا يجوز، وهذا الذي أشار إليه الماتم وتبعه الشارح في ذلك. القول الثاني أنه يجوز، يجوز بيع اللبن في الضارعة إذا ضم إلى مجهولين. طب دليله ما هو؟ يقول دليله استنادا إذا ضم إلى معلوم، دليله استنادا إلى رواية، ولكنه يصف الشارح هذه الرواية بأنها ضعيفة السند فلا يمكن الاستناد إليها لتصحيح مثل هذا البيع. يقول أما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق، وأما مع الضميمة يعني بيعه مع الضميمة فالمشهور أنه كذلك، يعني لا يجوز. ولكن وقيل يصح استنادا إلى رواية ضعيفة في المقام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه، باعتبار أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى خصوصية، شيخ طائفة الشيخ الطوسي إلى خصوصية، فلهذا عندما يبين أقوال وإن كانت على خلاف الاتفاق على خلاف الإجماع على خلاف الشهرة، في النتيجة قوله لابد أن يعتنى به. الشيخ رحمة الله تعالى عليه مو فقط أجاز بيع اللبن في الضرع، قال يجوز بيع مجهول بواسطة بيع اللبن في الضرع. إذن هو اعتبر بيع اللبن في الضرع جائز أو ليس بجائز؟ مو فقط بيعه وحده جائز، وإنما لو كان هناك مبيع مجهول فضممت إليه بيع اللبن في الضرع يكون ماذا؟ جائز. ملتفتين الغاية التي ذهب إليها الشيخ، وهو أنه مو فقط أجاز بيع اللبن في الضرع الذي قالوا أنه لا يجوز بيعه موضع وفاق، قال لو ضممنا بيع اللبن في الضرع إلى أمر مجهول فإذا يصح ذلك بيع ذلك الأمر المجهول أيضا، لأنه ضم إلى هذا أمر المعلوم وهو بيع اللبن فضاع. ما هو ذلك الأمر المجهول؟ قال ها، وهو أنه هذا الحيوان الآن يوجد في ضرعه لبن حليب بمقدار معين، ولكنه أنا أشتري حليب هذا الحيوان إلى مدة شهر واحد. خب الحيوان الآن حليبه معين، افترضوا في ضرعه يوجد حليب معين، ولكن الحليب إلى شهر معين له مجهول. مجهول، أنا لا أعلم بأنه هذا الحيوان سيكون له حليب في اليوم الثاني، في اليوم الثالث لا يكون له، ثم ما هو مقدار وزنه إلى غير ذلك. إذن إلى شهر يكون الحليب، يكون المبيع مجهولا. يقول ذلك المجهول يجوز بيعه إذا ضم إليه بيع هذا الحليب الموجود فعلا في الضارع. ملي؟ أنا أقول فلي هذا يقول وبالغ الشيخ. إحنا قلنا أن بيع الحليب في الضارع لا يجوز لأنه ماذا؟ مجهول. الشيخ قال مو أنه فقط هذا مو مجهول، هو معلوم، مو فقط يصح بيعه منفردا، لو ضممته إلى مجهول أيضا يصح بيع ذلك المجهول. ها؟ ومن هنا يقول وبالغ الشيخ، وبالغ الشيخ، لماذا؟ وجه المبالغة ما هي؟ وجه المبالغة هذه، يقول احنا قلنا انه لا يجوز بيع اللبن في الضرع، تمام؟ الشيخ مو فقط قال يجوز بيع اللبن في الضرع فعلا، لو اردت ان تشتري حليبا مجهولا في الزمان الآتي، مجهول لو مو مجهول؟ نعم، يقول لو ضممت الي هذا الحليب الموجود بالفعل صح شراءه وبيع ذلك الامر مجهول. فإذا مو فقط هو معلوم، لو ضممته إلى مجهول لطير ذلك المجهول معلومان. هكذا يكون. هسه الشيخ رحمة الله تعالى ذكر هسه يريد يقولها قاعدة عامة أو في باب الحليب فقط، فذاك بحث آخر. يقول وبالغ الشيخ فجود ضميمة ما في الضرع إلى ما يتجدد، أن نضم هذا الحليب الموجود في الضرع نضم إلى ماذا؟ إلى ما يتجدد بعد ذلك، ولكن بشرط أن تكون هناك مدة معلومة. إلى ما يتجدد مدة معلومة، إلا أنه يقول هذا الذي ذكره الشيخ غير تام والوجه المانع. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.